ما زال الحديث مستمراً عن التكبير في التاريخ الإسلامي. يقول فضيلة الشيخ:
التكبير عند دخول حرم الأئمة المعصومين عليهم السلام، وذلك قبل قراءة الزيارة الجامعة، نكبر 100 مرة، وعلة ذلك كما بيّنها العلامة المجلسي في بحاره: كي لا يبتلى الموالي بالغلو عند قراءة الزيارة الجامعة. ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يكبر عندما يقضي بين الناس ويكشف المجرم. نقرأ في قصة شهادة ميثم التمار أن ابن زياد صلبه على جذع نخلة، وذلك لحبه أمير المؤمنين وموالاته إياه، فلما كان اليوم 3 من صلبه طعن ميثم بالحربة فكبر. وهذا من جملة إخبار أمير المؤمنين عليه السلام بالغيب. في الخبر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلما صعد سماء أثناء المعراج كبر تكبيرا. عن ابن عباس في قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، قال: كان جبرائيل عليه السلام جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن يمينه، إذ أقبل أمير المؤمنين عليه السلام، فضحك جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، هذا علي بن أبي طالب قد أقبل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا جبرائيل، وأهل السماوات يعرفونه؟ قال: يا محمد، والذي بعثك بالحق نبيا، إن أهل السماوات لأشد معرفة له من أهل الأرض، ما كبر تكبيرة في غزوة إلا كبرنا معه، ولا حمل حملة إلا حملنا معه، ولا ضرب بسيف إلا ضربنا معه. يا محمد، إن اشتقت إلى وجه عيسى وعبادته وزهد يحيى وطاعته وملك سليمان وسخاوته، فانظر إلى وجه علي بن أبي طالب عليه السلام. وأنزل الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا، يعني شبها لعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب شبها لعيسى بن مريم. إذا قومك منه يصدون، يعني يضحكون ويعجبون. عندما دخل المسلمون حصن خيبر دخلوا وهم يكبرون بصوت عال، فأدخلوا الرعب في قلوب اليهود، فلم يثبتوا وفروا من أمام المسلمين.
مستمعين الأفاضل، ينتقل فضيلة الشيخ للحديث عن التكبير للصلاة وآدابه فيقول:
لقد بين الإسلام لكل عمل من الأعمال آدابه الخاصة، كذلك بالنسبة إلى عبارة الله أكبر لها آداب يجب مراعاتها. رفع اليدين حتى تبلغا الأذنين عند التكبير، وذلك بالابتداء بالرفع عند ابتداء التكبير والإنهاء عند الانتهاء من التكبير. كذلك التوجه عند التكبير إلى الله تعالى بحضور القلب والابتهال، فهذا مؤثر جدا أثناء الصلاة. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما ترفع اليدان بالتكبير، لأن رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع، فأحب الله عز وجل أن يكون العبد في وقت ذكره له متبتلا متضرعا مبتهلا. ضم أصابع اليد عند التكبير ورفع اليدين، مواجهة الكفين للقبلة. وقد ورد في الروايات الإسلامية أن رفع اليدين أثناء التكبير يعد زينة الصلاة.
وحول معنى التكبير يشرح فضيلة الشيخ قائلا:
الله أكبر تعني أنه عز وجل أكبر وأعظم من جميع الموجودات المحسوسة والمعقولة والملكية والملكوتية. الله أكبر يعني أنه تعالى أكبر وأعظم من أن يوصف فالتكبير هو استشعار عظمة الله بحاله وكبريائه، واستصغار ما سواه حال التكبير، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام: أما أن يقول الإنسان الله أكبر بلسانه بينما قلبه متعلق بشيء آخر فهذا كذب واحتيال، لذلك يشعر الإنسان أن الله تعالى قد سلب منه حلاوة ذكره. يقول الشاعر الفارسي: يا من هو أكبر من الخيال والقياس والظن والوهم، وأكبر من كل ما نقول ونسمع ونقرأ، لقد انتهى المجلس وختم العمر بالنهاية، وها نحن ما زلنا في بداية وصفك.
مستمعين الكرام، بعد تكبيرة الإحرام يبدأ فضيلته بالحديث عن قراءة سورة الحمد أم الكتاب، فيقول:
يجب قراءة سورة الحمد وتبطل الصلاة بتركها عمدا، وقد ورد في الأخبار الفقهية: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ويطلق أيضا عليها فاتحة الكتاب لأن القرآن يفتتح بها. في هذه السورة 7 آيات، وفي رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أفضل سور القرآن، وهي السورة الوحيدة التي يجب على كل مسلم أن يقرأها 10 مرات كحد أقل في صلواته الخمس. ويكفي في بيان أهمية هذه السورة وعظمتها أنه ورد في شأنها أنها لو قرأت على ميت 70 مرة فإنه لا عجب إن حي. معلوم من اسمها فاتحة الكتاب أن آيات القرآن جميعها قد جمعت زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب هو القرآن الذي بين أيدينا. وقد جعلت هذه السورة الحمد في بداية القرآن بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في آيات هذه السورة المباركة إشارات إلى الله سبحانه وتعالى وإلى صفاته وإلى المعاد وطلب الحق والهداية ومعرفة الطريق والسبيل المستقيم والسلوك في طريقه وقبول حكم الله تعالى وربوبيته ورحمانيته، كما تبرز علاقة الإنسان وارتباطه المباشر والوثيق بالله تعالى في استمرار خط الأوصياء والتبرؤ من الضالين والمغضوب عليهم. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ قال جابر: بلى، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب، وقال: هي شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، فهي شفاء من الأسقام البدنية والروحية. وهذه السورة تتضمن توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، وبعبارة أخرى تتضمن مراحل الإيمان 3: الاعتقاد بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان.
إخوتي المستمعين، يتطرق فضيلة الشيخ إلى ملامح الدروس التربوية في سورة الحمد، فيقول:
عند تلاوة سورة الحمد والابتداء ببسم الله يقطع الإنسان أمله ورجاءه من كل ما سوى الله تعالى. عندما يقرأ رب العالمين ومالك يوم الدين يشعر بأنه مملوك ومربوب. بكلمة عالمين يشعر الإنسان بالعلاقة بين ذاته والعالم ويقيم هذا الارتباط. الرحمن الرحيم، بهذه العبارة يرى الإنسان نفسه في ظل لطفه الواسع عز اسمه. عندما يقول الإنسان مالك يوم الدين تمحى غفلته عن الآتي والمستقبل، ويتذكر أن يوم القيامة آت لا محالة، وأن له مالكا هو الله. بعبارة إياك نعبد، ينحي الإنسان أنانيته وغروره وحب الشهرة جانبا، ويبتعد عن الرياء والسمعة. إياك نستعين تعني ألا يفكر الإنسان في طلب العون والمساعدة من غير الله تعالى. يفهم من كلمة أنعمت أن تقسيم النعم بيده عز شأنه، فلا مكان للحسد، لأن الحسود يعلن الاعتراض على حكم الله تعالى وعدله في تقسيم الأرزاق. بعبارة اهدنا الصراط المستقيم، نطلب السير على طريق الحق والهداية. جملة صراط الذين أنعمت عليهم إعلان عن الانتماء إلى جماعة أولياء الله والسائرين على صراطه. وفي الختام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا إعلان البراءة من الباطل وأهله ممن ضلوا الصراط واستحقوا العذاب الإلهي.
في وقفة قصيرة مع البسملة يقول الشيخ قراءتي:
دأبت الأمم والشعوب على أن تبدأ كل عمل هام وذي قيمة باسم كبير من رجالها يكون شخصية محترمة ومحبوبة، لكي يبدأ العمل وينتهي بالبركة والخير. ومن المؤكد أن كل شعب أو مجموعة تعمل بناء لعقائدها وأفكارها، سواء كانت صحيحة أم فاسدة، فبعضهم يبدأ أعماله ومشاريعه بأسماء الأصنام والطواغيط، وبعضهم الآخر باسم الله وذكره وعلى يد أولياء الله تعالى. فكما أن اليوم يوضع الحجر الأساس لكل مؤسسة هامة أو بناء ضخم أو مشروع كبير على يد شخصية كبيرة ومرموقة، كذلك في التاريخ الإسلامي نرى أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضرب أول معول عندما حفر المسلمون الخندق في معركة الخندق.